قال رحمه الله تعالى: باب في البول في المستحم. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال احمد حدثنا معمر قال اخبرني اشعث وقال الحسن عن اشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. قال احمد: ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس من إنس.
ثم أورد أبو داود رحمه الله باب البول في المستحم. باب البول في المستحم، والمستحم هو مكان الاستحمام، هو مكان الاستحمام، مكان الاغتسال، وقيل له استحمام لأنه ما أخذ من الحميم وهو الماء الحار، و يكون الاغتسال في الماء الحار، يعني لا سيما في الشتاء. فهذا هو وجه اطلاق المستحم. ثم اطلق اطلاقا عاما، يستحم يعني يغتسل، وسواء كان الماء حارا او باردا، هذا هو المقصود بالترجمة. وقد اورد ابو داود حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبول ان احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. وقال احمد: ثم يتوضا فيه. احمد هو احد الشيخين الذين روى عنهما ابو داود وهو الامام احمد بن حنبل. قال: فان عامه الوسواس منه، والحديث يدل على النهي عن البول في المستحم، ثم الإنسان يتوضع ويغتسل فيه. وقيل إن المنع في المكان الذي يستحم فيه إذا كان أرضا سهلة، بمعنى أنه يمسك البول ويمسك النجاسة. ومنهم ومن العلماء من قال إن المقصود به إذا كان صلبا، بحيث ان الانسان اذا بال فطاير البول على الانسان فيلحقه الضرر. اما اذا كان المكان وكذلك مكان صلبا وينحدث فيه البول ويتجمع فيه البول فيكون في ذلك سبب او تعرض للوقوع في النجاسه. اما اذا كان له مجرى يمشي فيه كالأماكن الموجودة في البيوت في هذا الزمان، من كون الماء له مسالك يذهب فيها، قالوا فإنه لا بأس به ولا مانع منه. قالوا إن عامة الوسواس منه، يعني أن الإنسان إذا يعني بال في مكان يستحم فيه ثم يكون البول على أرض ترابية، فإن النجاسة يمسكها التراب وتبقى في التراب، والإنسان قد يقع على هذا المكان النجس ويعني رجله مبلولة إذا كان قد يبس، أو إذا كان الأرض صلبة فإنه يترتب على ذلك أن يتطاير عليه البول ورشاش البول فيؤدي ذلك الى الوسواس. جاء نجاسه ما جاء نجاسه، حصل له نجاسه ما حصل نجاسه، علقه نجاسه ما علقه نجاسه، فيكون في ذلك وسواس هذا هو معنى الحديث، وهذا هو التعليل للنهي عن الاغتسال او البول في المستحم. لكن إذا كان يعني مثل ما هو موجود في هذا الزمان من وجود أماكن الناس يبولون ويستحمون ويعني لا النجاسة تذهب ولا يبقى لها أثر، فإن ذلك لا محذور فيه ولا مانع منه وإنما المكان فيما إذا كان ما هناك مجرى والأرض ترابية والبول يمسكه ويبقى في البول ويوقع يرقى البول على التراب ويوقع عليه ويكون بذلك ملامسة النجاسة أو الأرض صلبة فيجتمع الماء ويحير فيها الماء فيؤدي ذلك إلى يعني الوطء عليه أو كونه يبقى وينشف وتكون الأرض نجسة. أما إذا كان البول يمشي والماء يلحقه فإنه لا يحصل فيه الذي يحصل في هذه الأحوال. وإذا فالنهي فيما إذا ترتب عليه مفاسد. أما إذا لم يترتب عليه مفاسد بأن النجاسة تذهب والبول يذهب والماء يتبعه ولا يبقى شيء يؤثر على الناس فإنه لا بأس ويجوز البول في مكان الاستحناء. والحديث ورد يعني لأوله يعني طرق أخرى وفي وأما فإن عامة الوسواس منه ما جاء إلا من طريق واحد والطريق هذه فيها كلام لكن أوله حيث تضم الطرق بعضها إلى بعض والحديث بعضها إلى بعض فإن النهي عن الاغتسال البول في المستحم جاء من طرق فيكون ثابتا وأما ما جاء من ذكر الوسواس الذي جاء من طريق واحد فهذا هو الذي يضعف.
قال حدثنا أحمد بن محمد
بن حنبل وهو الإمام الجليل الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وهو آخر الأئمة الأربعة لأن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة توفي 52 ومالك 79 والشافعي 204 وأحمد 241 241 فهو آخر الأئمة الأربعة وهو الذي اشتهر بكثرة الحديث وكتابه المسند يبلغ 40,000 حديث قيل انه 40,000 فهو موسوعة ضخمة واسعة وله مؤلفات اخرى غير المسند لكن هذا المسند جامع وواسع وموسوعة كبيرة واسعة وهو محدث فقيه وإمام مشهور وأحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة.
والحسن بن علي
هو الحلواني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري
هو الهدى للحلال غير
الهدى لي الحلال
هو ولا غيره
لا هو الحلواني الحسن بن علي الحلواني ذكر في سنة في وقلنا في أحمد بن حنبل والحلواني يعني وقلنا في كثير أنت عندك رأيت عن شيء آخر
تقديم قديم
لا لا أنا رأيت أظن في تحت الإشراف قال والحلواني اللي هو الحسن بن علي وهو
بالتقريب
سليم ومدود
لا
ما حد مع التقريب التقريب ينبغي أن يلاحظ ابداعنا ايوه انا ما اتذكر يعني الذين خرجوا الاعلام لكنه ثقه حسن بن علي الحلواني وهو ما خرج له النسائي اظنه خرج له اصحاب كتب الستة للنسائي
اذا هو هدى من عندي كده
وش؟
الهدى بن طلال ثقة أخرج أصحاب الكتب.
لعله جمع بين هذه الأمور، لكن يعني هو أخرج أصحاب الكتب ستة للنسائي، أصحاب الكتب ستة إلا النسائي، وما مر بنا إلا النسائي، ما مر بنا إلا النسائي لأنه ليس من رجال الحسن بن علي السلواني، لأنه يقال له كذا وكذا، لأن حلوة نسبة إلى بلد، وهذا يعني نسبة إلى قبيلة. إيش خلان بعد؟
هذا لي وخلان. أيوه. أنا عبد الرزاق.
أنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، محدث مشهور، مصنف صاحب المصنف، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث.
قال أحمد حدثنا معمر، يعني أن عبد الرزاق قال حدثني معمر، يعني هنا أراد أن يبين اختلاف شيخي أبي داود بالتعبير بعد عبد الرزاق، لأنه كلهم اتفقوا قال حدثنا عبد الرزاق، ثم اصطلح أحد ذكر صيغة التحديث وأحد جاء بالعنعنة وأحد جاء بلفظ عنه. قال أحمد
حدثنا معمر قال أخبرني أشعث.
قال أحمد أخبرني معمر قال حدثني أشعث. قال حدثني أشعث.
قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث.
قال أحمد حدثنا معمر قال حدثني أشعث، يعني فيه حدثنا أشعث وهو غير منسوب في رواية أحمد، قال أشعث فقط. وأما الحسن بن علي الحلواني فقال إيش؟ أشعث ابن عبد الله. أشعث ابن عبد الله نسبه أتى بعن بدل أخبرني، وأتى بالنسب لأن ذاك ذكره مهملا غير منسوب، يعني في إسناد أحمد وفي إسناد الحسن بن علي مسمى منسوب، حيث قال أشعث بن عبد الله، أشعث ابن عبد الله. فإذا الفرق بين الاثنين هو أن هذا عبر بالتحديث قبل الإخبار وهذا ولم ينسبه، وهذا عبر بعن ونسبه. معمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو شيخ عبد الرزاق، وقد عبد الرزاق أكثر من الرواية عنه، وصحيفة همام بن منبه التي تبلغ 140 حديثا هي من ذكرها مسلم في صحيحه، أو روايات مسلم التي أوردها في صحيحه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام، فهو من شيوخه أي شيوخ عبد الرزاق الذين أثر عنهم، الذين أثر عنهم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أيوه عن أشعث هو ابن عبد الله، وهو
صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة،
صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة.
عن الحسن
وهو ابن أبي الحسن البصري، الحسن ابن أبي الحسن البصري، وهو ثقة يرسل ويجلس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن المغفل
رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، وفيه الحسن وهو مجلس وقد روى بالعنعنة، ولكن الحديث الذي سيأتي والطريق الآخر فيه ما يشهد للجملة الأولى التي هي النهي عن البول في المغتسل، وأما فإن عامة الوسواس منه هذه ما جاءت لنا من طريق الحسن وهو مجلس ولم يصرح بالسماع، فتكون غير ثابتة. لكن بقية الحديث أو أول الحديث قد جاء ما يشهد له وما يدل عليه من طريق أخرى، وهي التي ذكرها أن أبو داود رحمه الله بعد ذلك. أيوة.
قوله قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث. هنا أحمد يرمي عن عبد الرزاق عن معمر عن أشعث.
نعم.
طيب وقال الحسن عن أشعث. يعني حدث
قال الحسن عن أشعث. لا الذي يبدو أنه يعني
عن عبد الرزاق
عن معمر عن معمر عن أشعث.
عبد الرزاق عن معمر.
عبد الرزاق عن معمر عن أشعث. أنا عبد الله.
طيب كذلك هذا الحديث فيه زيادة في أحد النصوص.
إيه؟
كذلك في نصوص ابن الأعرابي وروى شعبة وسعيد عن قتادة عن عقبة بن صفوان قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول البول في المغتسل يؤخذ منه الوسواس.
البول في المغتسل
يؤخذ منه الوسواس.
يؤخذ منه الوسواس.
طيب.
إيش يقول يعني في وقال وروى شعبة.
وروى شعبة وسعيد عن قتادة.
وروى شعبة وسعيد
عن قتادة.
أيوه.
عن عقبة بن صفوان.
عن قتادة عن
عقبة بن صفوان.
صفوان.
نعم.
صفوان.
نعم.
أيوه.
قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول البول في المغتسل يؤخذ منه الوسواس وحديث شعبة أولى.
حديث شعبة أولى؟
نعم.
إيه. شعبة أولى يعني الذي ما فيه الحسن. الذي ما فيه الحسن. فيه عقبة بن صفوان. صفوان. إذن عقبة إذن؟
من صفوان.
صفوان. إيه. ما أدري يعني عن عقبة بن صفوان إيش قيل فيه؟ والباقي معروفين. نعم.
بس هنا يكون موقوف؟
نعم.
يكون موقوف. لأنه يقول سمعت عبد الله بن مغفل يقول
موقف
قال ورواه يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن مغفل قوله
يعني معنى موقف هذا الزيادة كلها زيادة عن من؟
ابن العرابي.
عن ابن العرابي. طيب.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن أنه قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث الرجل الذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي صحبه كما صحبه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم يعني معناه يكون غبا يوما بعد يوم وأن يبول في مغتسله وهذا يوافق الجزء الأول من الحديث المتقدم فيكون شاهدا له فيكون شاهدا له وقوله نهى ينتشط أحدنا كل يوم يعني ما نقصد بذلك الإشارة إلى الابتعاد عن الترفه وعن كون الإنسان يشغل نفسه دائما وأبدا في يعني في حاله وتجمله وما إلى ذلك وإنما يكون الإنسان متوسطا لا مهملا ولا متوسعا وشاغلا وقته في يعني في إظهار نفسه يعني بمظهر يعني ذلك الشغل يكون فيه ترفه ويكون فيه أيضا اشتغال عن أمور أخرى يكون بحاجة إليها لأن يكون شاغلا باله في نفسه وفي هيئته وفي شكله وفي لباسه وفي يعني شعره وعناية به وما إلى ذلك لكن إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك لأن يكون يعني شعثا وأن يكون كثيفا أو يكون هناك أشغال تؤدي إلى أن يكون شعثا فلا بأس. وقد سبق من ربنا في سنن النسائي ما يدل على ذلك في كتاب الزينة في آخر سنن النسائي، يعني فيكون المنع إنما هو في الذي لا تدعو إليه حاجة ولا تدعو إليه ضرورة. أما إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك لأن يكون يحتاج الإنسان إلى تلوم بأن يكون أنا صاحب عمل وصاحب شغل ويصيبه الشعث ويصيبه التراب ويصيبه كذا وكذا، وهذا لا بأس أن يعني يعنى بذلك بكل يوم.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن داوود بن عبد الله.
عن داوود بن عبد الله وهو ثقة.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب السنة
الأربعة. عن حميد الثيري.
عن حميد بن عبد الرحمن، حميد الثيري وهو ابن عبد الرحمن. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهنا قال هو ابن عبد الرحمن، يعني أن هذا كما سبق أن عرفنا من زيادات من دون التلميذ من أجل توضيح هذا الراوي. وكما ذكرت سابقا هناك عبارتان لهذا الغرض، إحداهما يعني والثانية هو، وهذا الذي معنا هو لفظه هو يعني وليس لفظ يعني.
قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صحبه أبو هريرة.
لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة، وهذا فيه يعني ذكر الصحابي ذكر الرجل بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصحبة دون أن يسميه، ولكن أثبت صحبته وأنه صاحبه كما صاحبه أبو هريرة. وأبو هريرة معروفة صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون المراد بالصحبة الملازمة، ويحتمل أن يكون المراد بالصحبة التي أشار إليها وأضافها إلى أبي هريرة التحقق من أنه صحابي، كما أن أبو هريرة محقق أنه صحابي فهذا أيضا محقق أنه صحابي. ويحتمل أن يكون ذكر أبي هريرة يعني المقصود منه التحقق من أنه صحابي كما أن أبو هريرة حقيقة صحابي، أو أن المقصود به الكثرة في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر الحافظ بن عبد الهادي في المحرر في الحديث عند حديث حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة.
هو يعني أبو هريرة نعم 4 سنين لأنه يعني عام خيبر يعني في السنة التابعة، وأن السنة توفي في السنة الحادية 4 سنين، يعني فكان المقصود من ذلك المدة المدة. نعم هذا يبين يعني هذا الذي أو ذكر أبي هريرة هو أنه في المدة وأنها 4 سنين، لأن أبا هريرة أسلم عام الحديبية عام خيبر في السنة التابعة. نعم
زاد
هذا يقول في المحرر قال ايش
عن رجلا عن لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه ابو هريره قال الرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو وقيل عبد الله بن سرجد وقيل عبد الله بن مغفل.
لكن هؤلاء يعني ما صحبوه ال4 سنين يعني يعني معناه ان الذي يكون هذا المبهم يكون صاحبه 4 سنين، لكن هذا الذي قاله ابن عبد الهادي ايش الـ ايش الـ ايش المستند فيه؟ اين ذكر يعني يكون التنصيص على انه 4 سنين؟ من الذي ذكر هذا؟ ها؟ ها؟ لا بس 4 سنين 4 سنين وين؟ سياتي؟ لا وينه في رقم كام؟ 280 هذا نصف الشيء. يمكن الرجل من واحد يمكن الرجل من يتفق يحترق 81
عندنا 81
واحد جاش الفرق ايش قال فيه؟
قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه ابو هريره.
اذا نوضح هذا وذكر طريقا اخر يعني الى داود بن عبد الله. داود الاسناد هو الاسناد الاول الا ان فيه طريقا اخرى وان له طريقا اخر تنتهي الى من هو داود بن عبد الله. نعم اذا هذا فيه التنصيص على وعلى هذا فكون فلان او فلان او فلان هذا يتوقف على معرفة ان كل واحد منهم صاحبه 4 سنين
وهذا
على كل سواء عرف او لم يعرف الصحابة رضي الله عنهم المجهول فيهم في حكم معلوم سواء سمي او لم يسمى ولا تؤثر جهالة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كل تؤثر جهالته الى الصحابة وكل يحتاج الى البحث عنه الا الصحابة لان الصحابة عدلوا من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج ان يفعل الى احد وغيرهم يحتاج الى ان تعرف حاله فيعدل او يشرع.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن البول في الجحر. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال انها مساكن الجن.
ثم ورد ابو داود رحمه الله هذه الترجمه وهي باب النهي عن البول في الجحر. النهي عن البول في الجحر وهو الثقوب التي تكون في الارض والتي تحفرها بعض الحيوانات وبعض الهوام والدواب دواب الارض وتدخلها وتكون فيها. ورد في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول
في الجحر
ان يبال في الجحر. واحد الرواة قتادة فقيل له ما يكره من البول في الجحر يعني ايش السبب في كراهية البول في الجحر؟ قال يقال انها مساكن الجن. انها مساكن الجن يعني هذا هو التعليل للنهي عن البول فيها. وهذا من كلام قتادة وأيضا يحكيه أنه يقال وينكر أنه كذا وكذا. لكن لا شك أن الإنسان عليه أن يجتنب البول في الجحر وسواء كان فيها مساكن جن أو أن فيها دواب وحيوانات. فالإنسان لو بال في جحر ثم خرج عليه من ذلك الجحر حية أو عقرب أو شيء فزع وقام ولوث نفسه بالنجاسة بسبب هذا التصرف الذي فعله فهو لا يفعل. ليس للإنسان يبول في جحر. والحديث يعني ما ثبت الحديث غير ثابت لكن معناه صحيح وهو أن الإنسان لا يؤذي تلك الحيوانات في البول لأن فيه إذالها ثم أيضا قد تخرج وتؤذيه ويتأذى هو. إما تؤذيه بكونها يعني ضارة فتصيبه بضرر أو على أقل الأحوال يفزع ثم يتناثر البول على جسده أو على ثيابه فيترتب على ذلك مضره ومفسده. الحديث يعني لم يصح ولكن معناه هو أن الإنسان يجتنب لما قد يترتب على ذلك من المفاسد ومن الأذى. هو كونه يؤذي غيره ممن هو في الجحر سواء كان جن أو حيوانات دواب من دواب الأرض, وأيضا قد يناله هو الضرر بكونه يخرج منها لشيء يؤذيه, أو على أقل الأحوال يفزأ فيحصل به أن تقع عليه النجاسة بسبب ذلك.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن معاذ بن هشام.
ابن أبي عبد الله الدستوائي, وهو صدوق ربما وهم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة
من دعامة السدوسي البصري, وهو ثقة مجلس أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه, وهو صحابي أخرج حديثه
مسلم
وأصحاب السنة. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. والعلة التي في الحديث هي أن قتادة قيل إنه لم يسمع من عبد الله بن سرجس, وأنه ليس له سماع منه, وهو مجلس أيضا وقد روى بالعنعنة. لو كان سمع منه فإن هناك علة أخرى وهي التدليس, لأن قتادة مجلس وقد روى بالعنعنة. فإذا العلة هي في رواية قتادة عن عبد الله بن سرجس, وهو إما أنه لم يلقى فيكون منقطعا, أو لقيه وروى عنه ويكون مدلسا, يعني الاثنان في تدليس. عن ابن سرجس خجل مسلم وأصحاب السنة.
نعم
أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد, قال حدثنا هاشم بن القاسم, قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: ما يقول إذا خرج من الخلاء. ما يقول إذا خرج من الخلاء, لأنه سبق أن مر ما يقول إذا أراد أن يدخل الخلاء, وهنا ما يقول إذا خرج من الخلاء ماذا يقول. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك, يعني أطلب غفرانك وأسأل غفرانك, وهو مفعول حذف الفعل والفاعل. غفرانك, أسألك غفرانك, أطلب غفرانك, وهو كلام مختصر ذكر فيه المفعول وحذف الفعل والفاعل. ومن المعلوم أن الفاعل هو المتكلم والقائل ذلك, لكن الفعل الذي هو ضمير متصل أطلب غفرانك حذف الفعل الذي هو العامل في غفرانك وهو المفعول به. وقيل الحكمة في ذلك كون يقول غفرانك أي ما حصل من التقصير في كون الإنسان في مكان قضاء الحاجة لم يحصل منه الذكر, لأنه قد منع منه وليس له أن يذكر الله, ففيه طلب المغفرة. ويمكن أيضا أن يكون المراد به غفرانك ما يحصل من التقصير في عبادتك وفي شكرك, لأنك قد أنعمت علي بالنعم و حصل لي فائدة المطاعم والمشارب وأنت تفضلت علي بسهولة دخولها وخروجها وهي نعمة عظيمة أنعم الله أنعمت بها علي، فأنا أسألك المغفرة لما حصل من التقصير من شكر هذه النعم ومقابلة هذه النعم التي أنعمت بها علي، وهي أن الطعام يأكله الإنسان ويتغذى به ويستفيد منه ثم يتحول إلى رجيع وإلى بول ويخرج منه بسهولة ويسر بدون مشقة، ولم يحبس الله الغائط ولا البول فيتضرر الإنسان، فهي نعم عظيمة من الله عز وجل على العبد، فهو يطلب منه المغفرة لما يحصل منه من التقصير في شكر هذه النعم العظيمة. كل ذلك محتمل وكل ذلك صالح بأن يكون الغفران أو طلب المغفرة يرجع إليه، يعني لكون الإنسان جلس فترة ولا يذكر الله أو لأنه حصلت له هذه النعم التي لا يقوم بشكرها ولا يؤدي شكرها، وهي نعمة نعم عظيمة تستوجب من الإنسان الشكر لله عز وجل وهو مقصر ويطلب من الله تعالى المغفرة.
قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد.
حدثنا عمرو بن محمد الناقد وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن هاشم بن قاسم.
عن هاشم بن قاسم وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن يوسف بن أبي بردة.
عن يوسف بن أبي بردة وهو مقبول أخرج حديثه.
البخاري في
الأدب المفرد قال عنه الحافظ بالتقريب مقبول، وفي تهذيب التهذيب ذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات وأن العجلي والثقة، يعني معناها أنه توثيقه جاء عن ابن حبان وعن العجلي وما ذكر فيه جرحا وترجمته مختصرة. عن ابي برده وهو ابن ابي موسى، يوسف بن ابي برده عن ابيه
نعم.
عن ابيه ابو برده ابن ابي موسى الاشعري وهو ثقه اخرجه اصحابه كل السته. عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق، وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فما قاله الحافظ عنه بانه مقبول وأنه يحتاج إلى متابعة لا يحتاج إلى متابعة، لأنه وثقه ابن حبان ووثقه العجلي وصححه عدد من الأئمة، صححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان وأبو حاتم والنووي والذهبي وابن الجارود، هؤلاء سبعة أشخاص صححوا هذا الحديث فهو ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضر قول الحافظ بن حجر فيه أنه مقبول وأنه يحتاج إلى متابعة، فهو ما جاء من طرق أخرى وإنما هو من طريق واحد عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. وابن أبي بردة يوسف قال عنه أنه مقبول، والمقبول في صلة ابن حجر هو ما يحتاج إلى متابعة، ولكن كما قلت صححه سبعة من العلماء ووثق يوسف ابن أبي بردة العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، فالحديث صحيح. ويقول الإنسان عند الخروج غفرانك، وقد جاء في بعض الأحاديث الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، لكن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو ضعيف، والثابت هو هذا الذي جاء في هذا الحديث وهو غفرانك.